بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من مسجد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال في كتاب الصوم باب من يكتفى بشهادته برؤية الهلال في الصوم والفطر، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس لتمام 30 يوما، فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. عن أبي عمر بن أنس حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركو من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فأن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رؤية الهلال، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال إني رأيت الهلال هلال شوال، فقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس أفطروا. باب إذا رؤي الهلال في بلد دون غيره هل يلزم بقية البلاد الصوم أم لا؟ عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتموه؟ وقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما جاء خاصا بنقص الشهر مع قوله صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال تم الشهر 29. عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال قيل لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين رؤي هذا الشهر 29، قالت وما يعجبكم من ذاك لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت 30. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان في كل واحد منهما عيد، رمضان وذو الحجة. باب
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشهر الكريم والقرآن العظيم والنبي الداعي إلى الصراط المستقيم صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم وعلى من والاهم واتبعهم إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا الإله الكريم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التفضيل والتبجيل والتفخيم والتكريم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم مع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا من أحاديث مسند الإمام أحمد فيما يتعلق برؤية الهلال والصوم والفطر، وذكر حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم اللي يشك فيه وهو يوم 30 من شعبان، وقال ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، إنما يكتسب العلم بالمجالسة والمساءلة. وقيل لسيدنا ابن عباس كيف اتسع علمك؟ قال أتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. ويقول وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، أي أقيموا مناسككم في الحج على حسب رؤية الهلال، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما. قد تقدم معنا ذلك وأنه هو كذلك عند الجمهور، وأن الإمام أحمد بن حنبل تأوله ما تأوله به ابن عمر أنه يضيق عبد فقدروا له أن يقدر أن الهلال تحت السحاب، وقال الجمهور العلماء بل يكمل العدد 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. والشاهدان مجمع عليهما في صوم الفطر، ولكن في دخول رمضان أيضا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد جمع من أهل العلم يكفي شاهد واحد في دخول رمضان لا في خروجه، قال وأصبح الناس لتمام 30 يوما في رمضان يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية رأوا الهلال هلال شوال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، لأنه ثبت أنه يوم عيد، فأمرهم بالفطر، ولما كان الوقت متأخر خرج بهم إلى المصلى في اليوم الثاني، فصلى بهم في اليوم الثاني، وأمرهم أن يفطروا في هذا اليوم، وصلى بهم العيد في اليوم الثاني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ذكر لنا أنه حصلت كذلك واقعة غم عليه الشوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، هذا لما كان آخر النهار، هذا قالوا إذا جاءت الشهود قبل الزوال يصلون العيد في نفس اليوم، فإذا جاء الشهود بعد الزوال يفطرون، ولكن الصلاة تكون في اليوم الثاني في وقتها. قال فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. وذكر عن أنس أن عموما لو شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. وقال كنت مع عمر عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول كنت مع عمر رضي الله عنه فأتاه رجل قال إني رأيت الهلال هلال شوال، فقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس أفطروا. وهذا محمول على أنه ليس واحد الذي كلم سيدنا عمر، وأنه كان هذا الثاني الذي جاء بشهادة فأمر الناس أن يفطروا رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في الحديث والعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. سألت الحسين بن حارث من أمير مكة، قال لا أدري زمرقين، قال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ويقول عن عكرمة جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان، دخول رمضان، إني رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. فقبل شهادة واحد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وكثير من أهل العلم، أن دخول رمضان يكفي فيه شهادة رجل واحد. والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم. ويقول عكرمة شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. أخرجه أبو داود والبيهقي. وابن عمر يقول ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن ميسرة شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين. الله أكبر. ثم ذكر حديث أم الفضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية في الشام، فهناك رؤية الهلال، قدمت الشام فقضيت حاجته واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، بعدين سافر وقدم المدينة آخر الشهر وصل إلى المدينة، سألوا سيدنا عبد الله بن عباس فذكر الهلال، قال متى رأيتموه؟ قلنا، قال رأيناه في الشام ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ يقول له، قال نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية كان أمير في الشام، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، ما رأيناه ليلة الجمعة. قال المدينة صاموا يوم السبت أول يوم من رمضان، والشام كان صاموا يوم الجمعة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قلت ولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا. سيم قال لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا دليل من قال أن المسافة إذا اختلفت فالعبرة باعتبار بالاختلاف المطالع، أهل كل قطر بحسب مطلعهم يصومون ويفطرون. والحديث إذن هذا الذي أخرجه الإمام أحمد، أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، وقول ابن عمر هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل بحسب ما يرى. والأكثر المذاهب يقولون إذا ثبتت الرؤيا فكل من بلغهم ثبوت الرؤيا من أي بلد كان فعليهم أن يتبعوا ذلك. وهكذا فصل الشافعي، قالوا إذا اتحد المطلع والحاكم فيلزم بلا كلام، وإذا اختلف المطلع أو اختلف الحاكم فالعبرة بثبوت عند حاكم المنطقة، إذا ثبت عند حاكم المنطقة وإلا فلا يثبت بثبوت عند حاكم آخر في منطقة أخرى وإن كان المطلع واحد، ولكن إذا اتحد المطلع والحاكم فبالاتفاق، فإذا اختلف الحاكم ففيه الخلاف. والمعتمد عند الشافعي أن العبرة بالحاكم، إذا لم يثبت عند حاكم المنطقة لا عبرة بثبوت عند حاكم آخر وإن اتحد المطلع، وقيل إذا اتحد المطلع يلزم، وكذلك إذا اختلف المطلع وإن اتحد الحاكم كما هو الحال في زمن الصحابة، الحاكم واحد ولكن الشام بعيد وهذا بعيد والمطلع مختلف، فهؤلاء صاموا يوم الجمعة وأهل المدينة صاموا يوم السبت، وكل بما يرى عنده. وكذلك الشهر المبارك ما ينقص ثوابه سواء خرج 29 أو خرج 30، فلا ينقص، مثل شأن الحج، إن كان القعدة أو الحجة 29 أو 30 ثواب الحج هو وإن كان رمضان 29 أو 30 الثواب هم ينقص منه شيء، هذا معنى ما إذا شهر لا ينقصان. ويقول عن أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تم الشهر 29، تم يعني خلاص شهر كامل يعني رمضان كمل، وثبتت الرؤية وكانت أكثر رمضانات صلى الله عليه وسلم 29. يقول قل لعائشة يوم المؤمنين رؤية هذا الشهر 29، قال وما يعجبك أعجبكم من ذلك ايش فيه؟ لما صمتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت 30. قال فإنه صام صلى الله عليه وسلم من حين فرض رمضان 9 رمضانات، كان منها 32 وكان منها 7 كلها 29 خرجت. ولهذا قالت الذي صمت معه 29 أكثر من اللي صمت معه 30، ما هناك نقص ولا هناك ضعف في الثواب ولا في الأجر. وابن مسعود يقول ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. وقال بعضهم واحد الذي ثبت أنه 30، والرواية الأخرى أنه شهران ثبت 30 والباقي كلها 29. يعني عبد الرحمن بن أبي بكر قال شهران لا ينقصان في كل واحد منهم عيد رمضان وذو الحجة، عيد ما ينقص شيء من أجرهم ومن ثوابهم ولا يتردد في صحة الحج ولا في ثواب الصوم كاملا. جعلنا الله من المقبولين في صيامنا وقيامنا وضاعف لنا خيراته في عافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات الحبيب محمد بن سالم بن حفيد رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين أمين ورضي الله عنكم. لأن قال فلينتبه كل شخص من نفسه ولا يدعها ترضى بشيء من أوصاف أهل النفاق وليسارع إلى محو تلك الخلة إن كان يحس بشيء منها، إذ كان من وصفهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فهل نحن من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات، أو ممن لا يذكرونه إلا قليلا؟ لننصف من نفوسنا ولنتباعد عن مغالطتها، ولنترك جميع الدعاوي ولنعترف بأننا قوم مقصرون خاطئون، وأننا غافلون عن الموت، وأننا في حالة خطرة جدا يتحتم علينا الانتقال عنها وتلافي ما فات، كما يتحتم علينا التذكر والاتعاظ بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا ربنا رب كل شيء يحذرنا وينذرنا ويخاطب كافة عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يجب أن نتفهم معنى هذه الآية وما ترمي إليه.
وأكون على قراءة بعمر وكان يستشهد بها.
يجب أن نتفهم معنى هذه الآية وما ترمي إليه. فإلهنا ورازقنا ومن بيده ضرنا ونفعنا يخاطبنا معشر المؤمنين وينصحنا، فلا ينبغي منا أن نتعامى أو نتغافل. فلا تحين تعام فهو سبحانه وتعالى يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا يلتهي الإنسان بماله ولا بأولاده عن ذكر ربه وخالقه. فإنما الأموال والأولاد فتنة، كما قال عز من قائل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فينبغي من المؤمن أن لا يدع شيئا من هذا المال أو من الأولاد يشغله عن ذكر ربه، بل يجب أن يقدم الواجبات الدينية وأن يهتم بآخرته أعظم من كل شيء. وقد مدح رجالا من عباده ووصفهم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ونحن الآن شغلتنا أموالنا وأهلنا وأنفقنا نفائس الأوقات في ذكر الطلوع والنزول والسير والصرف وأخبار وأعلام ليس لها تعلق بالدين ولا يستربح المرء منها فوائد دنيوية. أما الأمور الضرورية التي لا بد منها فذلك مما لا غنى عنه، فلا يفهم أحد إطلاق الذم في كل شيء، وإنما المذموم ما ألهى عن التزود للدار الآخرة. قد ذكر الحكماء أن الدنيا والآخرة ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الآخر. فليكن المؤمن من أبناء الآخرة ولا يؤثر دنياه على أخراه أصلا. فقد قال سيدنا الحداد رضي الله عنه: كيف ترضون بدنيا لا تدوم، حشيت شغلا وبؤسا وهموم وبلاء وعناء وغموم، فارفضوها إنها النزر الحقير إلى الله تعالى المصير. وهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي ومن ألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. فهل يرضى أحد بهذا الخسران الوبيل؟ لا أظن ذا عقل يرضى بذلك. ثم حرضنا الله تعالى على اغتنام العمر بقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، أي لينفق كل شخص مما رزقه الله، فذو المال ينفق من ماله، وذو العلم ينفق من علمه، وذو الجاه ينفق من جاهه، وذو الصحة من صحته، وهكذا من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فإن الموت أقرب غائب ينتظر. وإذا أحس الإنسان بالموت قال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وهل ينفع تمنيه ذلك؟ لا، ولا، فقد رد الله عليه بقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وهنا فليعتبر من كان حريصا على نفسه، وليجعل هذه الآية وأمثالها نصب عينيه، ولا يدع الشيطان اللعين يخيل له أنه الآن في سن الشباب، وأنه سيمتع متعة طويلة يمكنه فيما بعد أن يعمل ويعمل. فقد خدع اللعين بمثل هذا ألوفا من البشر. قال سيدنا الشيخ أبو بكر رضي الله عنه: ولا ترجي فعل الصالحات إلى غد، لعل غدا يأتي وقد سرت في اللحد. ويكفينا قول الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، وقوله ردا على أهل النار إذا قالوا: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يكفي اللبيب كتاب الله موعظة، كما أتى في حديث السيد الحسني. فمن لم يتعظ أيها الإخوان بالآيات القرآنية، ولم يجد من نفسه عند تلاوتها رجوعا إلى رب البرية، فليبكي على نفسه، وليتهم قلبه بأنه ران عليه ذلك ران المشار إليه بقوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذ في الكتاب العزيز الغنية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى. جعلنا الله ممن يخافه ويخشاه، وممن تنفعه الذكرى بمحض فضله. وأختم كلمتي هذه بالتهنئة لصوام هذا الشهر الذي فرض الله صيامه بالخير الجزيل، وبما بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوامه بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لمن أدرك هذا الشهر وصامه وصان صيامه عما لا يليق. وينبغي أن نفهم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا واحتسابا، فإن الصائم لا يحمله على ترك الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات مع الشهوة المفرطة لذلك إلا إيمانه بالله جل وعلا. فما أحلى هذا الإيمان، وما أعزه، وما أعظم أجر صاحبه. يخلو المؤمن في بيته حيث لا يراه أحد، وهو يعاني من الجوع والعطش ما يعاني، وبالقرب منه أفخر الطعام وألذ الشراب، فيمنعه إيمانه الصحيح ليس إلا عن تناول ذلك. فبخ بما أعده الله لذلك الصابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جعلنا الله منهم ووفقنا لمراضيه مع العافية الحسية والمعنوية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبع رمضان سنة 66 300 ألف
أيوة قبل 78 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري اليمني الشافعي، إلى أن قال في السنة 9 رضي الله عنكم، قال: وأما وفد بني حنيفة ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله تعالى، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. فأما مسيلمة فعظم أمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان داعية أهل الردة، فندب أبو بكر لقتاله خالد بن الوليد، فقتله وأفنى قومه قتلا وسبيا، وقتل وهو ابن 150 سنة، وكان مولده قبل مولد عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي رحمن اليمامة، وكان ذلك من أعظم أسباب فتنته. وكان صاحب نيرجات وتمويهات واختلاق، وتزوج أيضا سجاح، فاختلط الكذابان وأسلم السجاح في خلافة عمر رضي الله عنه. وأما العنسي واسمه الأسود ولقبه عبهلة، فأتبعه قبائل من مذحج واليمن، وغلب على صنعاء، فقتله فيروز الديلمي غيلة بمواطأة مع زوجته، وكانت مسلمة، وكانت تحدث أنه لا يغتسل من جنابة. وبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بقتله في مرض موته. ومسيلمة والعنسي وابن صياد أول الدجاجل الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله.
اللهم صل على سيدنا. جاء في بعض الروايات أنهم 70، لأنهم كثروا هذول أوائلهم، وكم من واحد ظهر من بعدهم إلى وقتنا هذا من الدجالين والكذابين. وفد بني حنيفة من نجد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جمع قومه هذا مسيلمة، وكان كبير السن ولكنه قليل العقل، وكان له اتصال بالسحر والتحيل والبسط اليد على الناس، وكان تحدث نفسه الرحمن إلهه أرسل إليه رسول يمر بالإيمان به. قال: إن كان بيعطينا الملك بعده هي المسألة إلا بملك ولا كيف؟ هي رسالة من عند الله ولا هي دنيا؟ لكن غلب عليها عدوه. قال: إن جعل لي محمد الأمر بعده تبعته. وجاب مجموعة من قومه وقدموا، قدم في بشر كثير من قومه، وجاءوا إلى المدينة، وخرج لي النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، هذا الذي نزلت فيه الآية: إن الذين يغضون أصواتهم بعدما فزع على نفسه وبكى كثير سيدنا ثابت بن. فخرج معه، وكان يطمئن إليه صلى الله عليه وسلم ويحبه، فاعتمد عليه في الجواب. خرج إلى مسيلمة وقال له: أن تجعل الأمر من لي من بعدك، أنا بنتبعك وأنا وقومي وبندخل معك في دينك. قال له صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه قطعة مع جريدة من نخل، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك. تسأل بخير حق وتأخذ منك شيء وتريد دين للدنيا؟ قال: ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، بتقتل في محلك الذي أنت فيه. وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت. رأى سوارين في يدي طارة، فأبوالهما بكذابين يخرجان، يعني يعظم أمرهم من بعده، وانظروا في حياته، ولكن من بعده صلحوا الفتنة. قال: لا يعقرنك الله، وإني لا راكب هذا ثابت يجيبك عني. انصرفوا صلى الله عليه وسلم، طول الكلام معه وخلى سيدنا ثابت يتكلم. ومرة كتب للنبي صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة النبي إلى محمد النبي. صلح نفسه نبي، لما رجعوا النبي ما قبل منه حقه العواجة، رجع يصلح نفسه نبي، وقال أنا نبي كما محمد نزل عليه وحي وعليه ينزل وحي كذلك ويدينا جبريل. ويجيب بعض كلمات يضحك عليها حتى الطفل يقول هذه وحي من عنده لا جات له. سمع إن أعطيناك الكوثر نزلت نبي، قال ونزل عليه إن أعطيناك الجواهر، فسارع في الناس وكابر جاب كل من فارغ ما حدا. وبعدين جاب قال وسمع والناس يتغرق والناس تغرق، قال وأنا أنزل علي يشابها والطاحنات طحنا والخابزات خبزة والعجينة وجاب كلام. ومرة جاوب له اسمه عند بير قل ماءها، قالوا إن محمد تفل في بير ففاض ماءها، جعل عند بير تفل غاض الماء ما عاد بقي شيء. وقالوا له انه في حادثه وقعت ان قتاده خرجت عينه في الغزوه وردها محمد بيده، وهذا عندنا واحد اعور على عين واحده نريدك تقرا عليه. قال مرحبا، جاي يقرا عليه عميه الثاني. وصار ما عاد شيء، ومع ذلك يتبعونه والعياذ بالله. ويقول من محمد مسلم النبي الى محمد النبي. اما بعد، فان الارض قسمين بيننا وبين بني هاشم، لكن بني هاشم قوم يعتدون. كتب لي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، فاشتهر بهذا الاسم ما عاد يذكر في التاريخ الا مسيلمة الكذاب، ما دون الى مسيلمة الكذاب. اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، لا لبني هاشم ولا لبني حنيفة. يا كذاب وحده، وانا ما جيت بملك الارض ولا باخذ الارض، بعثت الا بإيمان ورابطة بالرحمن واستعداد للقائه وتهيئ للبقاء والدوام في دار الآخرة. يا مغرور بهذا الملك وهذه الدنيا، أم الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ويقول سألت ابن عباس إيش قول النبي ورى الذي أريت فيه ما رأيت، قال النبي قال بين النايم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي لي من في المنام أنفقهما فنفقتهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. كان العنسي في صنعاء وهذا في نجد. يقول مسيلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية أهل الردة، فندب سيدنا أبو بكر لقتاله وأرسل سيدنا خالد بن الوليد في من يقاتله، وكان في من جملتهم وحشي جاب الحرب حقه الذي قتل به سيدنا حمزة، فكان تعمد أن يشارك في قتل مسيلمة، قال عسى هذا يكفر عليه هذا. وكان ما كان من فتنته حتى قتل. وانتشر القتل والسبي في جماعته وانتهت فتنته. كان بالمئة وخمسين سنة قال لما قتل، كبير كبير السن، ولد قبل عبد الله بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتسمى باسم ما حتى سمى به من الفجار والأشرار الرحمن، لأنه من الأسماء الخاصة بالحق تعالى، يسموه الرحمن اليمامة وغر ذلك. لا إله إلا الله. والأسود العنزي هذا في صنعاء اتبعه بعض قبائل وغلب على صنعاء فقتلوا فيروز الديلمي غيلة بمواطأة من زوجته، كانت وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته كانت مسلمة وكانت تحدث أنه ما يغتسل من الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال مش قتل من بعده، وفي هذا وقال بنفسه لمن لمسيلمة لتعقرن ليعقرنك الله، قال ليعقرنك الله تعالى ولئن أدبرت ليعقرنك الله تعالى، فقتل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكان من العنسي أنه أخذ سيدنا أبا مسلم الخولاني من خولان من قبائل صنعاء، قال تشهد أن محمد، قال نعم أشهد أن محمد رسول الله، قال تشهد أني رسول الله، قال في أذني صمم عما تقول، تشهد لا قال أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، قلت أشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمام عما تقول. أمر بنار وجدت وادخل فيها، فلما دخل أبو مسلم عليه الرحمة جعلها الله له برد وسلت، انتصب محله في النار يصلي حتى انطفأت، وما مس حتى ثيابه ما احترق منها شيء، وكانت آية. قالوا له هذا بيفتن عليك القوم، خرجوا من بلادك عشان تسروا. أمره أن يخرج فذهب إلى المدينة المنورة في أيام سيدنا أبو بكر، لقيه سيدنا عمر عندما دخلوا قال من أين الرجل؟ قال من اليمن. قال من صنعاء؟ قال نعم. قال ما فعل صاحبهم؟ قال من؟ قال الأسود العنسي. قال هو في قال ما فعل الذي أدخله النار فنجاه الله منها؟ قال قد كان ذلك. قال من هو؟ أنت؟ قال نعم أنا. أخذ بيده ودخله إلى المسجد، وأقاموا بجانب سيدنا أبو بكر الصديق يحدث الناس بما أجر الله على له في قصته مع الأسود العنسي. وقال سيدنا عمر الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من جعل عليه النار بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. وهذا الخبيث المسيلمة تزوج سجاح، وسجاح قالت إنها نبية، قالت إنها نبية وادعت النبوة، وتزوجها مسيلمة كذاب وكذب مرة. بعدين تابتي بعدين ورجعت أسلمت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وذاك مات على الكفر والعياذ بالله تعالى. والأسود العنسي كذلك قتل، وقال مسيلمة والعنسي وابن صياد اللي ابن يهودي ظهر في وقته صلى الله عليه وسلم ولكنه اختطف. الأول الذين أشار إليهم من الدجالين الكذابين الذين يظهرون، وجاءوا من بعدهم من جاءوا. وهذا ابن صياد طفل من أطفال اليهود، ظهرت عليه بعض غرائب هكذا وعجائبه، وإلى حد يحدث الناس بما في نفوسهم اللي يقولون بخواطرهم. فافتتنوا به بعض الناس، وقال سيدنا عمر النبي دعني أقتله، قال له الدجال، قال إن يكنه فلن تسلط عليه، إن كان هو الدجال فأنت ما بتسلط عليه لأنه كما حدثتكم سيخرج في وقته ويعمل ويعمل، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. الناس قوموا بيننا وبينهم عهد وذمة وتصلح مشكلة بالقتل، إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتل. وخرج إليه مرة صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتيه على غفلة فيفاجئه فتنكشف حقيقته، ولكن أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي من وراء النخل، قالت له هذا محمد. انتبه له قال خبات لك خبا، ما قال الدخ، الدخ ما عرف ينطق الدخان، ما عرف ينطق الكلمة، قال اخسى فلن تعدو قدرك. وبينما هو بين أهله يوم اختطف من بينهم، ما دروا أين ذهب، ويقال أنه أخذ إلى الجزيرة وحبس، وأنه الذي سيخرج آخر الزمان الدجال ابن صياد هذا يهودي. وفعول من أول منظر الله يكفينا الفتن وأهل الفتن والشر، ويثبتنا على قدم جد الحسين والحسن في منهجه الأحسن وطريقه الأزين في السر وفي العلن، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدكم المتصل الحديث في شرح الوجيز رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: وهل يفترق الحال بين أن ترضع ولدها وغيره بإجارة أو غيرها؟ نفى صاحب تتم الفرق وقال: تفطر المستأجرة وتفدى كما أن السفر وتفدي كما أن السفر لما أفاد جواز الإفطار لا يفترق الحال فيه بين أن يكون لغرض نفسه أو غرض غيره. وأجاب صاحب الكتاب في الفتاوى أن المستأجرة لا تفطر بخلاف الأم لأنها متعينة طبعا، وإذا لم تفطر فلا خيار لأهل الصبي، ولو كان الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة فأفطرت على قصد التراخص بالمرض والسفر فلا فدية عليها. وإن لم تقصد التراخص في لزوم الفدية وجهان كالوجهين السابقين في المسافر إذا أفطر بالجماع. ثم في الفصل مسألتان: أحد إحداهما إذا أفطر بغير الجماع عمدا في نهار رمضان هل تلزم الفدية مع القضاء؟ فيه وجهان: أحدهما نعم، لأنها واجبة على الحامل والمرضع مع قيام العذر والترخص في الإفطار، فلا أن تجب عليه مع أنه غير معذور كان أو لا. وأظهرهما لا، لأنه لم يرد فيه توقيف، وحيث وجبت الفدية فإنما تجب جابرة، وهي لا تجبر ما تعدى به ولا تستليق بعظم جريمته. وبخلاف الحامل المرضع، لأن هناك ارتفق بالإفطار شخصان فجاز أن يتعلق به بدلان، وهما القضاء والفدية، كالجماع لما ارتفق به الرجل والمرأة تعين القضاء والكفارة العظمى. وها هنا بخلاف وقرب الإمام الوجهين في المسألة بالوجهين في أن من تعمد ترك الأبعاض هل يسجد للسهو.
نعم، فالمرضع سواء كانت مرضعة لولدها أو مرضعة لآخر، مستاجرة أو متبرعة، إذا خافت على الولد يجوز لها أن تفطر في وتواصل رضاع الرضيع الطفل وتقضي وتفدي، عليها القضاء والفدية، ولا فرق بينها وبين يكون ابنها أو ابن لغيرها ومستاجرة وغير مستاجرة. وهذا هو الأظهر. وكذلك إذا تعمد الفطر في رمضان فالقضاء ملزم عليه ولا يقضي صيام الدهر وإن صامه، ولكن أيضا هل يلزمه الفدية؟ في الجمهور قالوا ما يلزمه الفدية، أبو حنيفة قال عليه فدية لأنه تعمد الفطر، والبأي شيء عليه فطرة، إن ما هم مثل فطرة من أفطر بالجماع، بل عليه هدي يخرج عنده أما مد من برة وصاع من شعير على من أفطر متعمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وفي الحديث: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. ذاكر الله في الغافلين كشجرة الخضراء في وسط الهشيم. وذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم. وذاكر الله في الغافلين يعرفه الله مقعده من الجنة. وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إن الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون. أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أصبح وأمسي ولسانك رطب من ذكر الله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا. لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضل. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها. أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون.
والله أعلم. وخرج مده واحد من الحرم مشغول بالذكر، يلهج بذكر الله، جاء الواحد قال له: أنت مرائي، أنت مرائي. قال: لا، وأنت منافق. قال: ها، تقول عليه كذا؟ شله وجابه إلى عند حقهم. قال: هذا يقول. قال: أنا ما قلت لا إلا أنا كنت أذكر الله، امشي جاذا. قال: إنك مرائي. والحديث يقول اذكروا الله حتى يقول المنافقون انكم مرعون. فلما قال لي انت هتقول لا المنافقون انكم مرعون، فلما قال لي ذا مراي عرفت انه هو واحد منهم. قال بس خلاص ثاني مره ما عاد اقول.
رضي الله تعالى عنكم وكتاكم مثل السكينه والسكون شان قصيده لا يكثر همك ما قدر لكم الا ان قلتم. وقد عانى الحبيب محمد بن عبد الله الهدار في اخر حياته امراضا كثيره، واشتد عليه بعضها في اخر ايامه، وكان مما عانى مرض في الرئه. قال له احد الاطباء المتخصصين ان غايته في الحياه ان يعيش مع هذا المرض 20 يوما، فعاش اكثر من 20 سنه. فعاش اكثر من 20 سنه. وقد اتصل بالحبيب محمد الشاطر في اخر ايامه بعد خروجه من المستشفى يقول له اشهدك باني راضي 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 عن ربي، فيجب ان ترضى بما قدر الله تعالى لك من قليل او كثير، وعدم الرضا جلب السخط من الله على كثير من الخلق. قال بعض العارفين الصالحين لتائب من سرقة اكفان الموتى كم لتائب من سرقة اكفان الموتى كم نبشتها من القبور؟ قال كثير، لكن وجدت اكثرهم مستدبرين القبلة. فقال له أتدري لما يفعل بهم لا هكذا؟ قال لا. فقال هذا العارف يفعل بهم هكذا لشكهم في الرزق، يعيشون مع الله شاكين في الرزق غير مطمئنين وغير راضين، فلذا يقولون الشك في الرزق شك في الرزاق جل جلاله. فإذا كنت تريد رضاه الأكبر فرض عنه فيما قسم لك وفيما أعطاك وفيما فرض عليك، أما السخط عليه فحرام، فلا تستهن بالقليل ولا تستخف باليسير. قال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة سيدة عائشة وقد رأى كسرة ملقاة على الأرض فمشى إليها وأخذها ثم مسحها فأكلها، يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق يوما فرأى تمرة فأخذها وقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، ثم أعطاها لمن يأكلها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت. ولهذا قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم لو لم نشكر على القليل ما جاءنا الكثير. فالحمد لله على نعمه.
الحمد لله على نعمه.